عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. روى مسلم في الصحيح عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبي عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء للناقة يعني، فرحلت له أعدت، فأتى بطن الوادي وهو وادي عرنة، وادي عرنة، ووادي عرنة هذا ليس من عرفة، وهو وادي يفصل بين مزدلفة وبين عرفة، وهذا ليس من عرفة، فمن وقف فيه يوم عرفة كان خارج حدود عرفة. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة. ارفعوا عن بطن عرنة يعني ما تقفوا فيه، لأنه ليس من حدود عرفة. فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربا من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بي كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن فأقام يعني هذا يعود على المؤذن يعني، ثم أذن المؤذن فأقام، ولا النبي ما أذن يومها ولا أقام، ثم أذن فأقام يعني المؤذن، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، اللي هو الموقف الذي وقف يوم عرفة على راحلته، وقد رفع يديه حتى الغروب، وذكر تمام الحديث. هذا الحديث هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، خطبة النبي في عرفة في حجة الوداع، وكانت خطبة عظيمة أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصولا عظيمة، ولهذا أورد شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى أوردها نظرا للموضوع، موضوع الكتاب، وهو البعد والتحذير من سلوك سبيل أهل الجاهلية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع دماء الجاهلية ووضع ربا الجاهلية وهكذا، هذا هو الشاهد من ذكر حديثه في هذا الكتاب. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذا عام، أو كل شيء من أمر الجاهلية، أي شيء عليه أهل الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات مما اختصوا به في عاداتهم أو من عباداتهم، فهذا يدخل فيه كل شيء من العبادات والعادات، مثل دعواهم: يا لفلان ويا لفلان، يعني عصبية، يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا لكذا يا لكذا. ومثل أعيادهم الذي اختصوا بها، شم النسيم، عيد رأس السنة الميلادية، هذه العيد الأم، هذه أعياد أحدثوها، فلا يجوز التشبه بهم في هذا. حتى ولو انتصر ذلك بين المسلمين فلا يجوز لعلة المشابهة، فكل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أمورهم. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، يعني واحد لو عند واحد مال من ربا فقال النبي هذا تحت قدمي، وأول ما أضع من ربا من الربا ربانا، من ربانا ربا العباس، وبدأ النبي بنفسه ليكون أدعى لقبول قوله، يعني قال كل من له مال عند آخر بسبب ربا فإنه اليوم قد وضعت أمور الجاهلية فلتكن تحت الأقدام، وأبدأ بربانا ربا العباس. العباس ماله مال عند أحد، ما كان بسبب الربا كل ذلك وضعناه. إن قال قائل على ما لم يستأذن العباس، هل للنبي أن يتصرف في مال العباس؟ نقول هذا مال محرم، فهذا من إنكار منكر ولا يلزم الإذن. يعني أنا مثلا واحد دلوقتي جايب آلة موسيقية، أنا ذهبت أركب عند محطة مثلا قطار أو كذا، وجدت هذا الرجل قد وضع آلته ودخل دورة المي، هل ممكن أخذها وأمشي ولا تكون سرقة أو أكسرها أو أي شيء من هذا؟ نقول إذا لم يترتب على ذلك ضرر ما يمسكونك ويقول لك يا حرامي، تبقى واحد بلحي ولك يا حرامي، فيش حد يقول لك بقى أنت حرامي كمان ولا كذا ولا لا، هيقول لك يا حرامي ومسكون بك، ولو رفعوك إلى الشرطة لقاضتك. فإذا لم يترتب على ذلك ضرر نحى، خذه كسره أفسده اخفيه، كل ذلك جائز. فالمال المحرم غير محترم، المال المحرم هذا مال غير محترم، غير محترم. طب لو في ذمتك شيء من هذا، لو انت مثلا زمان كنت شغال في فرقة ولا شيء وكسرت آلة موسيقية الواحد ثمنها 1000 جنيه وصار عليك 1000 جنيه، ثم تبت بعد ذلك وتاب زميلك مثلا، هل يجوز له أن يطالبك ب1000 جنيه؟ لا، ما يجوز، هذا أمر موضوع. فلهذا النبي لم يستأذن العباس رضي الله عنه في هذا، لأن المال محرم والمال المحرم غير محترم. نعم. ومن قتيل قتل في الجارية قبل الإسلام، قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق. إما لتخصصها بالذكر، يعني يقول قصد شيخ الإسلام إنه يكفي قول النبي كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه، خلاص كل أمر هذا عام، لكن يقول وأشار إلى الربا والقتل من باب ذكر الخاص بعد العام تنويها بأهميته وشأنه، ونظرا لأن هذا كان أكثر ما تعطاه الجاهلية من المعاملات وكذا، والأمور يعني المتعلقة بالمعاملات، مسألة الربا، مسألة القتل، مسألة كذا، وإلى أعظم ما كان يأتي به هؤلاء الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن فيما يتعلق بحقوق وكذا أعظم ما كان بينهم الربا والقتل، الربا والقتل، هذا ما عليه أخلاق الجاهلية. فيقول إما لتخصصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق، أراد النبي أن ينبه لأنه قد يعتقد أنها حقوق باقية لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام. يعني النبي لما قال كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه يخرج من هذا ما أقره الإسلام كالمناسك، فلو كانوا يحجون ويعتبرون، وكدية المقتول بمئة هذا أيضا أقره الإسلام، وكالقسامة وهي الأيمان المتكررة المغلظة ونحو ذلك، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام. يعني ليس كل شيء في زمان الجاهلية، وإنما كل شيء على شرعة جاهلية ليس في زمانهم، فما كان في زمانهم فأقره الإسلام فلا إشكال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول: ولو دعيت لمثله لأجبت. فإن قال قائل: تمام، هذا دليل على الأحزاب، دليل على الأحزاب. نقول: النبي يقول لا حلف في الإسلام، كما ذكر ذلك البخاري في الأدب المفرد. يقول: نعم، لكن النبي قال: وإذا دعيت، لو دعيت لمثله، لو قلنا لهم هذا كان في الجاهلية الحلف الفضول قالوا، لكن يشوش على هذا بأن النبي قال: لو دعيت لمثله لأجبت. نقول: نعم، لو دعي لمثله لأجبت، فما مثله؟ نصرة مظلوم، إكرام ضيف، تعاون على بر وتقوى. نعم، مثل الجمعيات الخيرية، مثل اجتماع جماعة المسجد على تعاهد فقراء الحي أو كذا، هذه معاني، هذه معاني. فلو دعيت لهذه المعاني لا أجبت. أما لو دعيت لحزب فهذا مما كان عليه الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا مما كان عليه أهل الجاهلية ولم يقره الإسلام. أما المعاني الموجودة في حلف الفضول هي التي قال وقصد النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لمثله لأجبت، لو دعيت لمثله لأجبت. فهذا من التعاون على البر والتقوى. وهنا يفترق العمل الجماعي المشروع عن العمل الجماعي الممنوع. فالعمل الجماعي المشروع ما كان التعاون على البر والتقوى، ما عندي لا خيادة إمارة ببيعة بسمع وطاعة بكتب معينة كما ترون أنتم، باختصار في الجماعات، هذا الجماعات موجودة على هذا. واحد يقول لك: احنا كنا نتعاون على البر والتقوى. نقول: لا، أنتم تتعاونون، كل جماعة تعاون على ضرب الأخرى، وأن يكون لها الغلبة والسبق والسيطرة، ثم تقوم على السمع والطاعة للمؤسس لا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل جماعة تنتمي إلى مؤسسها في أصوله وقواعده وطريقته وكتبه التي يلزم بها أتباعه، فتنفصل عن الاتباع لسلف الأمة، وإن ادعت هذه الجماعات انتسابها للنبي والصحابة إلا أنها نسبة كاذبة كاذبة. فأنت تقول: لو قال محمد بن عبد الله، يقول لك: قال محمد بن إلياس، قال محمد بن إلياس. تقول له: قال أبو بكر، قال عمر، يقول لك: قال حسن، قال سيد. فما عندهم إلا هذا الاتباع. نعم، فيبقى يستثنى من قول النبي كل أمر أمن جري معدود تحت قدمي ما كان، إيه يا أخواني، ما أقره الشارع، ما أقره الشارع. فدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام، وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعين. أيوة، نعم. وأيضا اللي يعني هو الأمور العامة المباحة التي لم ينهى الشارع عنها، التي لم ينهى الشارع عنها، فبقيت على الإباحة العامة. وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين، يعني هيثم ابن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإلياء، إلياء بيت المقدس، وكان قاصهم رجل من الأزد، يعني كان رجل من الأزد قاصهم، خبر مقدم، يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم رذفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعت يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر اللي هو يعني حف المرأة أو وشر المرأة لأسنانها من أجل التفليج أو التوسيع أو كذا، يعني تجميل الأسنان بهذا اللي هو الوشر، تأتي المرأة فتنشر أسنانها توسع بين الأسنان أو كذا أو تصغر الأسنان حتى تظهر في صورة جميلة، فهذا منهي عنه هو من التغيير، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، بخلاف تجميل المعيب. يعني لو امرأة مثلا خرج لها سن على سن فصار لها سنتان تعلو إحداهما الأخرى، فذهبت إلى معالج يعالج لها ذلك وينشر السنة الزائدة لا إشكال، سواء كان رجلا أو امرأة، يعني كان الفاعل هذا الناشر كان رجلا أو كانت امرأة، فإزالة العيب غير طلب الجمال، طلب الجمال والحسن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أما طلب إزالة العيب هذا جائز. قال والوشم، ومعلوم ما تجعله المرأة في المكان الذي تريد بين حاجبيها في أي مكان تريده، وشم تأتي إلى مكان ثم تنخسه بشيء عند المعد يعني التي تقوم بذلك وهي الواشمة، فيخرج دم ثم تحشوه شيئا من لون أخضر أو أسود أو كذا لتظهر بمظهر إيه؟ بمظهر حسن. طبعا الباب أولى. قال والنتف، والنتف المراد به نتف المرأة الشعر من وجهها الممنوع، الشعر الممنوع وهو شعر الحاجبين فلا يشعر المرأة، أما ما عدا شعر الحاجبين فهل المرأة يشعر لها نتفه أم لا؟ لو خرج المرأة شعر في مكان اللحية أو في مكان الشارب فهل المرأة يشرع لها نتف ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا، هل يدخل في النتف الممنوع أم لا؟ الجماهير قالوا هذا لا يدخل، هذا لا يدخل، إنما الذي يدخل ما تعلق بالحاجبين، أما ما عدا ذلك لا، ولأن هذا مستقبح في المرأة وعلى خلاف عادة وعلى خلاف ما يكون في وجه المرأة، فهذا شعر خرج خلاف العادة، أما بالنسبة للرجل فلا يشرع له أخذ شيء من شعر الوجه أبدا. نعم، إلا ما كان في الشارب من نتف. قال وعن مكامعة الرجل بغير شعار، يعني المضاجعة بين الرجلين، ومكامعة المرأة بغير شعار، الشعار المراد به الستر الذي يجعل على الإنسان، يعني من غير ستر من غير لباس، فلا يجوز الرجل يضاجع الرجل أو المرأة تضاجع المرأة، فدل هذا على أنه لا بأس بالالتحاف بلحاف واحد إذا كان بينهما فاصل، إذا كان بينهما فاصل فلا بأس، يعني لو واحد مثلا عنده ولدان أو عنده بنتان وضاق المكان به الأفضل أن يجعل لكل واحد مكانا خاصا، يعني نقصد وساء مكان ينام عليه مكانا خاصا داخل غرفة، لكن لو ضاق به المكان فلا بأس أن يجتمع في اللحاف الواحد عند الضيق، لكن أن يكون بينهما شيء، يكون بينهما حائل، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم وفرق بينهم في المضاجع. قال وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، لأن هذا حرام على الرجل، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. وعن النهبة وهو السلب والغصب، وركوب النمور، لأن هذه عادة المطرفين وما تميز به الأعاجم، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، أما من ذهب فنعم، وأما من غير الذهب فقد اتفقوا على أنه يكون للسلطان ينقش به، أما لغير السلطان فهو على الإباحة، فهو على الإباحة. قال الصنم التمس ولو خاتما من حديد. نعم. وفي رواية عن أبي ريحانة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث، قال هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس، رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم. وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم ابن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد، وهم من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحريري قد دل على جوازه نصوص متعددة، لأن هنا ذكر إيه؟ قال أسفل الثياب، بأسفل ثيابي حريرا، أو يجعل على منكبي حريرا. قال أشكل هذا لورود الأدلة على أن الشيء يسير من الحرير مأذون فيه، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبي حريرا مثل الأعاجم، فيكون منهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم، معروف لو فعلت هذا تكون مشابها للأعاجم، فنهى عنه لذلك، يعني المشابهة لا لكونه حريرا، لا لكونه حريرا، فإن الحرير اليسير قد أذن فيه الشارع، لكن العلة هنا ليست الحرير، وإنما العلة جعل الحرير في الثياب على صفة معينة تشبه صفة لباس الأعاج، ومعلوم أن هذه الصفة منهي عنها ولو لم تكن حريرا، حتى لو كانت بغير حرير، فالعلة عن المشابهة علة خاصة. نعم. فيكون منهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم، فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان نهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضوعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان، والأرجوان يطلق على شجر له ورد ورد، ويطلق على الصبغ الأحمر وعلى الثوب المصبوغ بالأحمر. قال الخطابي في معالم السنن وأراه أراد به المياثر الحمر، وقد تتخذ من دباج وحرير، وقد ورد فيه النهي هو الثياب الأحمر مصبوغ بالأحمر. ولا ألبس المعصفر وهو المصبوغ أيضا بهذا، ولا ألبس القميص المكثف بالحرير، يعني على وجه المشابهة. قال فأومأ الحسن إلى جيب قميص، قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له، يعني ما كان في ثوبي من هذا اللون، هذا لون الطيب وليس الصباغ. قال سعيد أراه قال إنما حمل قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت، أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول لكن في ذلك نظر. وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مودة، يعني سكين، أفنذبح بالقصب، وفي لسان العرب كل نبات ذي أنابيب، واحدة قصبة وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا فهو قصب والقصب الأباء. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني أي شيء تذبح به لا إشكال في ذلك إلا السن والظفر، وسأحدثكم عن هذا. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يبقى هذا نهي لكونه قد اختص به. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنها عظم، وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التزكية به، ولو كان لكونه خنقا فقط يعني لم يستثنه، والمظنة لما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوت شيء، فلا نأتي نحن نقول وإذا كان على وجه الانفصال فيجوز أو كذا، لأن العلة هناك الخنق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولو كان فيه فائدة يوما ما لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم، والشارع أعلم بمصالح الخلق. وأيضا فلا مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث اللي هو فمود الحبشة المشابهة. ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، على قولين في مذهب أحمد وغيره، وعلى الأقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمود الحبشة بعد القول وسأحدثكم عن هذا يقتضي أن هذا الوصف وهو كون مود الحبشة له تأثير في المنع، هو ده اللي أراد الشيخ الإسلام ذكر الحديث من أجله، كون النبي قال هذا مود الحبشة ده له تأثير في الإيه؟ في النهي، هذا الوصف ليس عبثا، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. وأما العظم فيجوز أن يكون نهي عن التذكية به كنهي عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس، وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاء بخصوصية، فإن فيها كلام ليس هذا موضعه. وأيضا ففي الصحيحين يعني هو قال أنا أريد أن أتكلم فقط في مسألة المشابهة، فنهى النبي عن التزكية بالسن قال فمود الحبشة، يبقى النبي قصد مخالفة هؤلاء فيما اختصوا به. وأيضا في الصحيحين عن الزهري عن سعيد المسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كان يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، قال سبحانه ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل، هذه أصناف كانت تمنع وتجعل للآلهة على أوصاف معينة، ما جعل الله من بحيرة فيقطعون أذنها ويقولون هذه إيه للإله، هذه إله، والسائبة أيضا يسيبونها إذا بلغت وصفا معينا، ولا وصيلة وهي ما كان فيها وصف في الإنجاب تصل أنثى بأنثى أو غير ذلك بأوصاف خاصة عندهم فيجعلون هذه للآلهة، ولا حامل والفحم إذا ضرب عددا معينا بعد ذلك يجعلونه للآلهة. فهذه كلها أصناف كانت تجعل لآلهتهم، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كل هذه أنواع لإبل وذبائح تجعل مسيبة للآلهة، ويقول هذا لشركائنا. فأتى الإسلام فنهى عن كل هذا. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، هو الذي اخترع لهم ذلك وأوحى إليه إبليس بهذا. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار، أمعاءه يجرها في النار. وابن البخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمل حام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار. شوف يا أخواني الهمة في الباطل، يعني هذا مجتمع لم يكن فيه لا سائبة ولا حام ولا وصيلة ولا كذا، فجاء هذا فأحدث، فتبعه الناس على ذلك، تبع الناس على ذلك. شوف الهمة في الباطل، فأولى بذلك أن الحق أن تكون لهم همة في تقرير التوحيد والسنة، فإن الإنسان إذا قرر التوحيد والسنة ولو كان قومه يستغربون ذلك فيوشك إن شاء الله بعد مدة أن تصبح هذه السنة محلا للقبول والتطبيق والتنفيذ. وأظن أصبحت أمور في مجتمعنا الآن الحمد لله على السنة بعدما كانت على المخالفة، يعني مسألة مثلا الأذان الواحد هذا يوم جمعة لم يكن عليه عمل شيء من المساجد أبدا ولا مسجد، فكان الأذان بعد الأذان هذا المقرر، الآن لا أحد ينكر هذا الحمد لله، إلا في مساجد مثلا مخصوصة معينة في بعض الأماكن التي لم تكن السنة فيها ظاهرة أصبح هذا الحمد لله. أيضا مثلا مسألة الدفن في اللحد وكذا ما أحد ينكر هذا الآن لو وجد. بعض الأشياء البسملة في الصلاة، هذه لو تركت البسملة يعني الجهر بها، جهر بالبسملة فيما مضى كانوا يحكمون على صلاتك بالبطلان، الآن تستغرب لو واحد جهر بالبسملة تستغرب. فالصبر على السنن هذا يتعين علينا حتى ولو وجدنا في أول الأمر صعوبة، لكن يوشك أن يكون هذا إن شاء الله بعد ذلك أمرا سهلا. فهنيئا لمن سن في الإسلام سنة حسنة فأخذت عنه وقبلت وصارت سنة في الناس. فانظر إلى عمرو ابن لحي لما جلب الأصنام، جلب ذلك وسيب السوائب و سن هذه السنة صارت في قومه وطبقها الناس، كالمقالات الخبيثة أيضا مقالات المعتزلة والجهمية كيف أثرت في الناس إلى الآن. من الذي أحدثها؟ رجل. المعتزلة أحدث منهجهم رجل، الجهمية أحدث منهجهم رجل، الصوفية أحدث منهجهم رجل، وهكذا. هذه الضلالات تعود إلى رجال قرروا ونشروا فدام منهجهم سنين طوال. فآل الحق أولى بكل أولى بالحق أن يثبتوا عليه وأن ينشروه، ولا ينظر إنسان إلى معارضة إذا كان نشر السنة في زمن الغربة، لا يلتفت الإنسان إلى هذا، ولكنه يصبر حتى يثبت هذا في الناس إن شاء الله. فكل داع يا اخوان تقبل دعوته على حيز معين سواء كان بحق أو بباطل. شوف دعاة التبرج والصفور وكذا تجد حتى عبد الشيطان. يعني من يتخيل أن واحدا يقوم فيدعو إلى عبادة الشيطان في هذا القرن ثم يتبعه الناس والشباب؟ ما أحد يتخيل. ومع ذلك وجدت جماعة تعبد الشيطان وهي موجودة في لبنان بكثرة وفي سوريا وكذا من الدروز وغيرهم عبدت الشيطان، ووجدت عندنا في مصر عبدت الشيطان. شوف أنت الآن تقول الدعوة للتوحيد صعبة، وهي دعوة إلى ماذا؟ إلى إفراد الرب الخالق الرازق بالعبادة، ومع ذلك انظر إلى الصعوبة التي تبلغها التي تعانيها. حتى البعض قد يمل أو يترك الدعوة إلى التوحيد. لا، الإنسان يصبر. انظر الآن الحمد لله مثلا ما صارت القبور عند الناس محل في المحل الذي كان من قبل. كان من قبل في أي بلد من البلدان كل يوم مولد، يطاف بقبر هذا، ينظر لهذا، يذبح عند هذا، لكن الحمد لله قل ذلك ولم يعد هذا منتشرا مشهورا وصار قليلا. أسأل الله عز وجل أن يطمس معالمه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر القصبة في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيرة والحام تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغير من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله. شوف، فلازال بعدما كانوا على دين إبراهيم فلازال الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على إبراهيم على أفضل الأرض اللي هي مكة وقتها التي فيها البيت الشرك بالله عز وجل. ولهذا قد تتغير الأرض بالبدعة يا أخواني. ويأثم من كتم بيان الحق حينما ينشر أهل الباطل باطلهم، يأثم من كتم الحق وبيان الحق للناس وهو مجرم مشارك لمن أحدث البدعة بسكوته، لأن بسكوته استمر الناس البدعة. أما لو قمت أنت تشوش على صاحب البدعة هذه بدعة هذا حرام ولو وحدك، فإن البدعة لن تتمكن إن شاء الله ولن يقوم ساقها، وإذا قام فساق ضعيف يوشك أن تأتي ريح فتقتلع من مكانه. أما تسكت تقول أنا مالي دخل، لا، تثبت البدعة. ولهذا قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. فلولا كان من القرون قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. بقية تأمر معروفة عن المنكر، هذه البقية هي التي تعكر صفو أهل البدع، ويقول أهل البدع حينئذ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلو بقي داعية سنة والبلد كلها على البدع، أو تريد أن تأصل بدعة وأنت تقوم تفسد وتقطع أواصر هذه المجموعة وهذه الجماعة، إذا كنت تقوم بذلك فإنك بإذن الله تبارك وتعالى تقلق المضاجع، فلا يتنعمون ببدعتهم، فلا يتنعمون ببدعتهم. أما إذا سكت فأنت شريك لهم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم. وقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناول عن منكر فعله. ولهذا أنت من فوائد أمرك بالمعروف ونهيك عن منكر ولو لم يستجب لك أحد، من فوائد ذلك إبلاغ الحجة والقيام بالمعذرة لله سبحانه وتعالى، فأنت تقوم بهذا الحق حتى ولو ما استجاب لك أحد. فلهذا حديث البلد عنك مكسب ومربح عظيم، حتى ولو كان حديثا بافتراء عليك، وحتى لو كان حديثا يزعجك، ده فلان الفاسد، ده فلان الضال، ده فلان المنحرف، ده بيقول، ده بيعيد، كويس كتره، هو ده المراد أصلا، هذا المراد. فلعل الله أن يخرج من أصلابكم من يعتقد هذا الصواب بعد ذلك. كون هذا الحديث موجود هذا مربح، وهذا الذي كان يجزم على الأنبياء. وبينتشر الإسلام، وبينتشر يقول تسمعوا لرجل اسمه محمد، إياكم أن تسمعوا لهذا، هذا يفرق بين الإبن وأبيه، هذا يفعل هذا كذا هذا كذا. انتشار هذا أدى لانتشار الإسلام. ولهذا كيف تنشر السنن؟ بألسنة أهل البدع، كما قال الشاعر: فإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. يقال كده، ده الشيخ فلان هذا ده رجل على الباطل، ده رجل كان، ده رجل سوى، ده يأتيه طلاب ويلعب في رؤوسهم وكذا وكذا، يقوم الناس تسمع وتسمع وتسمع وتسمع، ومن كان لا يسمع سمع. ثم الناس مجبولون على حب التطلع، فيأتي عشرة يسمعون، يمشي تسعة ويبقى واحد، كل ما تأتي صفقة عشرة يخرج بواحد مع مرور الزمن. ولهذا انظروا سبحان الله إلى دعاة الحق في كل مكان، هل نشر علم أحمد وإمامة أحمد إلا ما قيل في أحمد وما ابتلي به أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك ابن تيمية، وكذلك ابن عبد الوهاب. أكثر العلماء في الأمة تأثيرا هم أكثر العلماء في الأمة اضطهادا. ولهذا أعجبتني كلمة وأنا أقرأ رسالة للشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن، ويتكلم عن ترجمة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورد الافتراءات على ابن عبد الوهاب، ويبين ان هو يعني من الدعاء الذين كيل لهم بأعظم المكيال من الانتقاص وكذا. فقال إبا كلمة رائعة جدا جدا جدا، قال: ومما، وبتكلم عن فضيلة ابن عبد الوهاب، يقول: ومما أكرمه الله به، ومما أكرمه الله به تسلط أعداء الله عليه وأعداء المؤمنين. سبحان الله العظيم، كيف هذا أصلا؟ مما أكرمه الله به، مما أكرمه الله به تسلط أعداء الإسلام عليه بألسنته، فإن ذلك نشر علمه. قال الشافعي رحمه الله، يقول هو يعني يقول كده، قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ولقد سلط الله عز وجل من اعتدى على الصحابة وأذاهم وكذا ليضاعف الله عز وجل لهم الثواب ويرفع لهم الدرجات. فالله سبحانه وتعالى مما أكرم به ابن عبد الوهاب تسلط هؤلاء، فارتفع الدرجة وعلى الشأن وانتشر العلم. فما انتشر علم ابن عبد الوهاب إلا لما قيل الدعوة الوهابية الدعوة الوهابية، ولا انتشر علم أحمد إلا لما قيل الحنابلة الحنابلة. فإذا أراد الله عز وجل نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لسان حاقد، وإذا أراد الله عز وجل نشر سنة أتاح لها لسان مبتدع، فصار يطير بها في الآفاق، انظروا هذا لا تسمعوه، هذا كذا كذا، فينتشر علمه ويعلو قدره بين الناس. وهذا مما يمكر به الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فيمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال سبحان الله، شوف، يقول: ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله. شوف يا أخوان، الشام ديت كانت محل السنة، كانت هي منبع السنة في زمن من الأزمان، وهي محل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. شوفوا سبحان الله، لما قل من يعلم وكثرت البدع تحولت هذه الأرض إلى ماذا؟ ولهذا الأرض إنما تعظم بما يكون عليها من سنن، وتقبح بما يكون عليها من بدع. لهذا يجب على أهل الحق ألا يسكت عن بيانه، ولا يقصر في بلاغه، ولا ينظر إلى الدهماء والعامة ويقولون العامة على كذا. لا تلتفت، لا تلتفت، ولا تترك الأرض تعيش ضلالا. أولم يروا أن مات الأرض ننقصها من أطرافها؟ هذا إنما يكون بموت العلماء، حيث لا يوجد من يعلم السنن، فكأن هذه الأرض ميتة لا تحسب ولا تعد من الأرض. أولم يروا أن مات الأرض ننقصها من أطرافها؟ هذا على وجه في التفسير. ووجه آخر في التفسير، أولم يروا أن مات الأرض ننقصها من أطرافها، يعني اعتبروا يا قريش فكم هي الأرض التي سلط الله عليها الإسلام فنقص منها الشرك وحل محل الشرك التوحيد، فليكن لكم عبرة في هؤلاء. ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيى ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه. الله أكبر. وصورة الأنعام من عند قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. مما ذرأ يعني مما خلق، جعلوا له من خلقه نصيبا. وجعلوا له مما ذرأ يعني مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، جعلوها قسمة، مع أن هذا مخلوق للخالق، فكيف تجعلون المخلوق نصيبا مثل ما يكون لله؟ بل وليس كذلك، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان شركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكمون. يعني يجعلون نصيبا لله ونصيب لله للأصنام، ونصيب الأصنام ما يتعرض له أبدا، وأما نصيب الله عز وجل فهذا قابل للنقص. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذروا ما يفترون. وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام محرم على أزواجهم، محرم ذكورنا أخلصوا ذكورنا محرمنا على أزواجنا، وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. أي أتوا إلى هذه الأنعام والحرث فتصرفوا فيها، فقالوا هذه حرام على الإناث حلال للذكور. ما أراد أن يجعلوا الذكور فقط قالوا هذا حلال للذكور وحرام على الإناث، وأما إذا مات فقالوا هذا يشترك فيه الذكور والإناث. وإياكم ميتة فهم فيه شركاء، إنما هو حي يقولنا هذا للذكور دون الإناث. وحجروا قالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي تحكموا في التحليل والتحريم، فجعلوا هذا حجرا على صنف دون صنف. من الذي شرع لكم ذلك؟ من الذي شرع لكم ذلك تقول هذا حرام وهذا حلال؟ إلى أن قال سبحانه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر صورة. خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، خلي بالك، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم. انتبه لهذه القاعدة، انتبه، هذه القاعدة عظيمة جدا جدا جدا. ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم في الأنعام والحرث وغير ذلك، مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا. يبدأ الأول بهذا الاستدراج، تترك المباح، الشرع أباح لك هذا ثم تتركه تقربا إلى الله، والله أباح لك. هذا نوع غلو. واحد يقول لك أنا لا أكل اللحم أبدا ما حييت تقربا إلى الله عز وجل، زهد تدين. من قال لك؟ أفعله رسول صلى الله عليه وسلم؟ حرمت على نفسك اللحم، لماذا؟ هذا مباح. يبدأ بعد ذلك الانحراف، فتحرم المباح تدينا، ثم بعد ذلك تحرم الحلال الواجب وتوجب الحرام، لأنك فتحت لنفسك باب التشريع. كونك الآن تنتهي عن المباح تدينا فقد فتحت لنفسك باب التشريع. ولهذا النبي لما كان يخطب فوجد رجلا واقفا في الشمس صامتا، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليصوم أو ليتم صومه، فمنعه النبي من المباحات التي حرم على نفسه، منعه من هذا التحريم، لأنه ما يجوز النذر بهذا. تكلم واستظل واجلس، ما تتعبد بهذه المباحات بالامتناع منها. أما الصوم فلما كان مشروعا بالدليل فليتم صومه، لقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. شوف يا أخواني، هذه مسائل في غاية الأهمية. زي الداعية الآن، الداعية مثلا قد يشدد على الناس أمورا أباحها الشارع له من باب إيه؟ من باب يعني لفت الأنظار إليه. لأن معروف يا أخواني الغرائب تلتقط، الغرائب والطبوليات سواء في المسائل أو في المسالك، سواء في المسائل مسائل العلم يعني أو في المسالك. عاوز تشتهر الصبح ادي فتوى غريبة غريبة كده، الناس كلها ايه تتحدث بها من الصباح، فتوى غريبة. أو مسلك الشيخ مثلا ما بيكوش الجلبية، الشيخ مثلا ما بيركبش السيارات، شيخ مثلا ما يعني يسكن في بيت مصبوب لازم يكون معروش أو غير ذلك. هذه أمور تجعل البعض يلتفت حوله، ما شاء الله شيخنا ما شاء الله من أزل، وما يجي يقدموه في محاضرة مثلا يعني يقول لك الشيخ الشيخ الزاهد الزاهد من حيث يطعن فيه أصلا. الزهد نعم ورد به الشارع، لكن أي زهد ورد به الشارع لابد أن نعرفه. ليس الامتناع عن المباحات، لما لم تجد لحما اصبر، لكن إن وجدت لحما فكل، إن وجدت لباسا طيبا البس، إذا ما وجدت اصبر. النبي أكل اللحم ورفع الذراع ونهث، والنبي لبس الثياب الجديد لما أهدت له امرأة بردة جديدة فلبسها، إنما كان يصبر إذا لم يجد ذلك، يصبر إذا لم يجد ذلك. زي مثلا الشيخ اللي تلاقيه عمال يصلي بثلاث أجزاء أربع أجزاء كل إيه كل صلاة، ثم الناس تلتفت ما شاء الله الشيخ العابد ما شاء الله العزة ربى يروح هناك. إنما إحنا صراحة بنتعلم ونعمل بس ما عندناش تربية، بنصلي كما صلى النبي، بس نصلي الفجر بالستين إلى المئة، ونصلي المغرب بما تأثر، ونصلي العشاء بما تأثر، ونصلي الظهر بما تأثر، الشمس وضحاها وكذا. دي إحنا مش متربيين، لازم حتى تتربى إذا بلا الشيخ وتربى، تصلي من المغرب حتى يؤذن العشاء، وبعد العشاء بساعة ونصف صلي ساعة ونصف، ومن الفجر إلى قرابة طلوع الشمس ولا ربما طلعت الشمس، عشان تتربى تتربى تربية مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تربية مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تستحسن هذا ولا ما تستحسن؟ كثير من الشباب يستحسن هذا جدا، لكن اعرض هذا على سنة رسول الله. نحن أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا بأعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يحصل هذا بعض المرات لا بأس، أما أن يكون هذا هديا دائما وتعبدا قائما لا نفرط فيه. هذا شذوذ وخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يكون بدعة منكرة. فتبدأ الأمور الكبار بصغارها. ومن أجل هذا كان الواجب لزوم أهل السنة، لأنهم الذين يأخذون الأمة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته وطريقته. فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. ولهذا عظم وقع البدع في الدين، وإن لم يكن فيه تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين. لا، هنا يعني مبحث طيب حتى لا نهضمه حقا، نقف عنده. الله أكبر. تبين أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، تشبه بالكافرين في عادة، في عبادة، في عقيدة، في معاملة. هذا أصل إخواني دروس دين الله وشرائعه. زي الديمقراطية دلوقتي ما عاد أحد عنده حساسية منها. ليه؟ لأن هذا من التشبه بهم، فلما تشبهنا واستقر هذا التشبه بهم انطمست معالم الشريعة في الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولم تعد هناك الغيرة ولا الحساسية تجاه هذه الشرعة الغربية التي وضعها الكفار لنا، فصرنا نتسابق على تحصيلها وحصولها. حتى إذا مر الزمان صارت أصلا وأصبح حكم الله في المسجد بس، ويبقى هي الأصل. لماذا؟ لأنه سيتولاها رجال ينتسبون إلى الشريعة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا المبحث المهم. الأخ يقول أن يجوز دعاء إليه الرحمة، دعاء الرحمة تقصد يعني الصفة، يعني صفة الرحمة. وهل قول النبي برحمته يستجيب دعاء للرحمة؟ لا، الصفة ما تدعى، إنما يدعى الاسم، لكن الصفة يتوسل بها. لهذا النبي هنا توسل بالصفة. يقول رجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى على أصحابه أسماء المنافقين ولم يعلمهم إلا الحذيفة، فلماذا تتكلمون ليلا نهارا على أهل البدع؟ وهل لهم أعمال خير فكيف الرد؟ هذا السائل يعني هو بيستفصل الأخ، وإلا لو كان هو المستفصل فهو جاهل. هذا استفصال جاهل، وهذا مما أوحى به إبليس. أظن ما يقدر على هذا إلا إبليس. هذا الذي يوحي إبليس بهذا، أن يقول، يعني يريد أن يقول اسكتوا عن أهل البدع لأن ولا تسموا أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي المنافقين إلا لحذيفة. يعني أنت الآن ترد على السلف الصالح من أولهم إلى آخرهم، وأنهم جميعا ما فقهوا هذا الفقه النتن الذي يفقه أرباب هذه الدعوات، يعني علماء الجرح والتعديل لم يفقهوا السر لماذا أخفى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين فلم يجعلها إلى الحذيفة رضي الله عنه فقط؟ هذا الذي فهمه من هذا الأمر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى الأسماء فهذه لمصلحة، أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، بل وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم وقتلهم لمصلحة. فهل يستدل بذلك على ترك قتل أرباب الفساد وأصحاب المعاصي التي تستوجب قتلهم وتعذرهم بهذا نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وقد انتهت هذه العلة بعده. كذلك الحديث في أهل الباطل وفي أهل الضلال هذا مما يجب عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وسمى قال: يخرج من ضيدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد عرف باسمه ووصفه السماء، بل ربط النبي بين هذا وبين وصف سيأتي بعد ذلك يكثر أعدادهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشير. وقال صلى الله عليه وسلم كلاما طويلا في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه انكح أسامة. فما من موقف وموضع استدعى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين اسما أو وصفا إلا بين. وسلف الأمة رحمهم الله تعالى قد ردوا على أهل البدع فرقا وجماعات وأفراد، قد ردوا على الأفراد في كتب خاصة بهم وردوا على الجماعات. كيف عرفت أن واصل بن عطاء رأس الاعتزال مبتدع ضال؟ كيف عرفت أن الجمع بن صفوان مبتدع ضال؟ كيف عرفت أن الحلاج ابن السبعين ابن الفارض؟ كيف عرفت أئمة الضلال؟ ممن عرفت؟ أوحى الشيطان إليك بذلك أو أوحى لك ملك بذلك؟ عرفت ممن؟ أليس من أهل السنة والجماعة؟ أما قرأت كتب الردود على الأفراد فضلا عن الجماعات؟ رد على البكري، على بشر المريسي، أما قرأت هذا حتى تحدثوا مثل هذا المنهج؟ فأصحاب هذا المنهج، يعني إذا كان شيخ الإسلام فيما مضى معنا في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم يقول فإن أصل، سبحان الله، شوف أصل التغيير هذا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وأصل هذا التشبه، وأصل هذه الضلالات، لما حدثت من التدين بترك المباح، فكيف بالتدين بترك الواجب؟ كيف التدين بترك الواجب إذا كان أصل الضلال هذا في التدين بترك المباح؟ فكيف بالتدين بترك الواجب؟ أما يفقه هؤلاء؟ سبحان الله. ثم إن أرباب هذه الدعوات ما يصبرون على ضلالهم حتى، وإنما يجعلون ضلالهم كما قال سبحانه: وجعلوا لله مما ضرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان شركائهم فرسول الله، وما كان ليف وصلوا شركائه. فهؤلاء قالوا: لا نتكلم في أحد ولا نذكر أحدا بسوء. يقول هذا ثم يجعلون الأحد هذا على قسمين: أحد هم أنفسهم وأحد غيرهم، أما ما كان لأنفسهم فلا يصل لغيرهم، وأما ما كان لغيرهم فيصل إليهم. أعراض غيرهم غير مصونة، قولوا فيهم ما تشاءون، وأما أعراضهم فالتي تنزل فيها النصوص والتي يجعل لها الجناب المحترم حتى لا يعتدى عليهم. فهؤلاء الذين يقررون مثل هذه المناهج والشبهات، لأن إبليس ما يتوقف عن الإخواء أبدا، لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالصراط المستقيم بيان سبيل المجرمين، جماعات وأفراد وأفكار، فيأتي الشيطان يجلس على هذا الصراط المستقيم ليشوش عليه ويجعل هذا الصراط المستقيم وهو تحذير الأمة من أهل الباطل يجعله صراطا فاسدا. وإن إليه وإن إليه راجعون. من خانك في ارتباط رجل بابنتك وكان رجلا عاهرا وكان رجلا فاسقا فخانك ولم ينصحك فيه حتى تزوج هذا الرجل بابنتك، فماذا تقول فيه؟ تقول أنت خائن، يا خائن، لم تنصحني في ارتباط هذا الرجل بابنتي، يا خائن، والله ما يشفع لك عندي صلاتك ولا علمك، فإن العلم يؤدي إلى الصدق والأمانة، ما يؤدي إلى الخيانة. تخونني، أستنصحك في هذا الرجل ولا تنصحني وأنت تعلم عن حال هذا الرجل ما تعلم، أو في مشروع تجاري أو في صحبة سفر. فإذا كان من خانك بهذا كان خائنا، فكيف بمن خانك في دينك ولم يبين لك هذا من ذاك؟ هذا من أعظم الخيانة، سبحان الله. شوف هذه الشبهات، هل الزوجة أن تهجر زوجها إن كان مبتدعا؟ تطلب الطلاق منه، مش بس تهجر، تطلب الطلاق منه، كان مبتدعا تطلب الطلاق منه. يقول في قول النبي لو دعيت لمثلي لأجبت، هذه الدعوة من الكفار؟ ما أدري يعني هذه الدعوة من الكفار، ما أدري. لو دعيت لمثلي لأجبت، لو يعني تقصد لو كفار دعوه يعني؟ لا، يقول يعني لو أنه عرض علي هذه الأعمال من البر والطاعة لأجبته، يعني ما أتأخر عن التعاون على البر والتقوى، ما أتأخر عن معاونة المسلمين. نعم، وأنت إذا دعوت لهذا أجب. يقول شخص لو مات شخص وعليه دين، ما الحرام كدين أخذه لشراء ألم سقي أو شرب خام، هل يجب دفع دينه؟ لا، ما يجب عليه هذا. طيب، يقول أنهيت بفضل دراسات الجامعة فرغت نفسي لطلب العلم وتركت بلدي سائل المولى أن يرزقنا الإخلاص والعلم والعمل على السنة. أبشر أبشر، فإنما هذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد أن يترك الإنسان بلده طلبا للعلم وطلبا للنجاة، فليس أعظم من هذا أبدا أبدا أبدا، ليس أعظم من هذا. كنت بالأمس مع أحد الإخوة، له أخ ربما ما ينام سعيا على رزقه، يعمل هنا بالساعة ويعمل هنا بالساعة ويعمل هنا بالساعة، فأسأله عن حاله، فإذا بحاله مضطرب منحرف وهو جاهل لا يتعلم، فقال يعني ماذا أصنع وكذا. قلت له فليأخذ ساعة من دنياه يجعلها لدينه بدل الساعة دي بمئة جنيه في الشهر، والساعة دي بمئة جنيه في الشهر، فليأخذ ساعة كل يوم ويكفيه شهر واحد فيعلم طريق النجاة فيه. لكن يبقى الإنسان سبحان الله، شوف طيلة عمره، يبحث هنا وهناك عن الرزق ويضرب أكباد الإبل ويسافر ربما إلى اليونان إلى الصين إلى أمريكا ليطلب درهما ودينارا. أما النجاة، نم نومة المشؤوم لا يوقظ إلى أتعس أقاربه له، نم. تعلم سبيل المؤمنين، نم. تعلم سبيل المجرمين حتى تجتنبه، نم. أما من يرحل في طلب العلم والنجاة فهذا تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، وإنه في معية الله، وليبشر فإنه يسلك طريقا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لما قال التابعي جئت أطلب العلم، قال مرحبا بك، مرحبا بك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول لكنهم الدنيا قد تأتينا أحيانا مع إلحاح الأهل والأصدقاء علي بالعمل في الخارج أو التوظيف في قريتنا، فبما تنصحني وتنصح من هو في مثل حالي من الأخوة؟ أنصحك بمعرفة دينك والصبر ولو على قلة العيش في سبيل تحصيل العلم النافع، فإن ما تحصله من علم أعظم بكثير من غيره إذا كان عندك حد الكفاف. أما إذا ما كان عندك حد الكفاف وتحتاج للسفر فتسافر من أجل أن تحصل ما تعف به نفسك، فحينئذ لا بأس، بشرط ألا وهو الرجوع إلى شيخك ليضع لك منهجا أيضا علميا تواصل به الطلب حال سعيك على الرزق. فإن السعي على الرزق لا بأس به، لا بأس به، لكن لابد أن تنتصح شيخك ليضع لك منهجا، ليضع لك منهجا، فتكون مع طالبك الرزق مثلا في بلاد خارجية أو كذا، مع طالبك الرزق يكون لك طلب للعلم، فتحدد ساعات وتتابع مع شيخك منهجا فتجمع بين الخيرين. يقول ما هو تعاملنا مع العوام من الحزبين والإخوة الذين يدافعون عن المبتدع أن نهجرهم أم نبقى معهم وننصح لهم، لا سيما وأنهم عوام لا يفقهون كثير من تلبيسات مشايخهم بل هم مقلدون؟ نحن وضعنا لكم قاعدة من قبل لعلها مختصرة ونافعة إن شاء الله وتدل عليه الأدلة، فنحن لابد أن نقوم بواجبين، يعني واجب الدعوة واجب الغيرة، واجب الدعوة واجب الغيرة. فأقول يا أخوان كل من هو مقبل لا تغلق الباب في وجهه، كل من هو مقبل من عامي، من واحد دافع عن مبتدع أو كذا، كل من هو مقبل يعني عنده جهل وكل ما تعلمه نقطة يستوعبه منك وينتقل نقطة أخرى، كل من هو مقبل لا تغلق الباب في وجهه، فإنك إن أغلقت كنت عونا للشيطان عليه. وأما من بينت له وأوضحت ثم عانى وعارض فاهجر، رأيت من الهجر مصلحة لا اهجر ولا تلتفت إليه ولا تبالي به، فلكن قد بينت له الحق فأعرض وعاند، فهذا الذي فيه الهجر وهذا الذي فيه المقاطعة. أما من يقبل فتعلمه ويستفيد وينتفع وينتقل معك من إلى، فهذا لا تغلق الباب في وجهه. ولا بد أن تعلم أن الناس ليسوا جميعا على طريقة الصديق، لئن قال ذلك فلقد صدق، لأنك لست محمد بن عبد الله حتى يقال لك هذا، أنت في نظره، أنت نفسك في نظره مبتدع ضال، أنت في نظره لست بالعالم، أنت طالب علم كذا، أو أنت ربما عامي في نظره، فاصبر عليه، فالأمة تحتاج، لا سيما في أزمنة غربة السنة وقلة أهل السنة، فإنه لم يتوافر لكثير من الناس ما توافر لك أو لغيرك ممن جالس مشايخ السنة. أنت الحمد لله شرح الله صدرك وترك مسامعك الحق وكتب أهل السنة والجماعة، فصار عندك من اليقين بالمنهج ومن البصيرة به ما ليس من لم يسمع عندما لم يسمع. تبدأ أن تصبر كما حمل الصحابة الدعوة إلى مشارق الأرض و مغاربها، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أناس ما قبل من أجل أن يمكن الإسلام فيهم، حتى أن الإسلام لجعل سهما للمؤلفة قلوبهم عن الإسلام. ليه يا أخواني؟ طب ما لا يبالي الإسلام بهم، يسلم أو لا يسلم، لكن الإسلام راعى طالما هذا سبيل من السبل التي يمكن أن يؤتى بالرجل من خلالها فليفرض. ما يقال هذا المال للمؤمن فقط وماذا مال مال، ولهذا متى تخرج الزكاة للكافر؟ هذه في الحالة هذه إذا كان من أجل تأليف قلبي على الإسلام، من أجل تأليف قلبي على الإسلام. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعد بن وقاص لما قال يا رسول الله ما لك عن فلان، لما كان النبي يعطي أقواما واترك آخرين، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، يعني ما لك لو تعطي محمد أو إبراهيم أو علي أو أحمد، ليه يا رسول الله أعطيت الجميع إلا هذا مع أنه مؤمن، يعني هو أعجبهم إلي إيمانا. قال النبي أو مسلما، يعني أو مسلم، تقول مسلم ما تقول مؤمن، يعني حكم على الظاهر ما تحكم على الباطن. قال فعاد فغلبني ما أعلم من الرجل ثلاثا يقول سعد لرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة جليلة. ولهذا إخواني انتبهوا إخواني، شوف إياك من منهج لا يزن الزنا، إحنا يزن مؤمن فقط، أو منهج وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق وإن ابتدع هذا سلفي، أو لا يزن حين يزن مؤمن، إن أخطأ خطأ لا يقصد، وناشر للسنة رافع لواءها محب لها مقبل عليها، لكن خفي عليه مسألة، إياك من هذا المنهج أو ذاك. فبين قوم يعجبون بالتمييع، آخرون يعجبون بالتشديد. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فإياك أن تقوم بحق الغيرة فقط، فأهل الحق وسط بين أهل غيرة بلا دعوة وبين أهل دعوة بلا غيرة، ولتأخذ بالدعوة والغيرة. فأنت أسد، أسد إذا قمت بحق الدعوة، أنت أسد لا تبالي بأحد، وأنت رحيم حتى تقوم بحق الدعوة، لأنك مقصر، وما ينبغي للمقصر أن ينصب نفسه على الناس حكما وهو المحكوم فيه أصلا، هو المحكوم فيه. أنت بلغت، أنت لو ما بلغك رجل سني أكنت تعرف الحق؟ لهذا إخواني انتبهوا، انتبهوا، حق الدعوة وحق الغيرة، قم بالاثنين، قم بالاثنين، دعوة وغيرة، دعوة على بصيرة، غيرة منضبطة بضابط الشرعي، حينئذ أهجر، وقد أهجر الصالح ولا أهجر من دون بألف درجة. هجر النبي كعبا ولم يهجر صناديد أهل النفاق. هذا باب من العلم العظيم كأي باب من أبواب العلم. فإذا كنت تعترض على من شطر النصوص فأخذ بعضا وترك بعضا في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب الصحابة، في باب أسماء الدين، فكذلك اعلم أن الدعوة والحكمة أيضا باب عظيم لابد أن تقوم به بهذا الحق، حق الدعوة وحق الغيرة. دعوة بلا غيرة باهت، ما عند غير على دين الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو ثم لا تمنعك دعوتك ولا عن أن تآكل وأن تشارب. من ابتدع في دين الله وعاند وعارض ونشر البدع ورفع لواءها فتقول له حسنات وله كذا وكذا، فتميع، فتميع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لأن تنكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أو تقوم بحق الغيرة بجهل، بجهل غيرة لكن بلا دعوة، بل قد تتمنى أحيانا ألا تصل دعوة الحق إلى فلان حتى يبقى مبتدعا إلى أن يموت، فليس هذا من النصح، وهذا يحصل. لهذا لا بد من الحقين. ضابط ذلك من رأيته مقبلا عليك أطل له الحبل وأطل له النفس، معه النفس، طالما مقبل ويقبل. لكن في واحد يقبل 100%، في واحد يقبل 70 50 20 10، طول بالك. لكن عاند صخرة خلاص اتركه واهجره، إن كان عميا وإن كان داعية فأضف إلى ذلك التحذير منه على الملأ حتى يحضره الناس. بهذا التفصيل تجتمع الأدلة كلها. فالمقبل والمعرض قسمان لا يجتمعان في الحكم، المقبل أنا أقبل، والذين اهتدوا زادوا هدى، ولمن يزيد بالطاعة وينقص معصية زود له،
ضعه لبنة بعد لبنة بعد لبنة بعد لبنة لعله يوما ما يكون أفضل منك، ويسابقك إلى الخيرات ويسابقك إلى الغير على السنة. سبحان الله. أما من حانت وعارض فهذا لا تبالي به فتهجره، إن كان هجر صالحا له، إن كان عاميا أسكت مغمور، وأما إن كان داعية هذا حذر منه صباحا ومساء. منهج السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.